الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 25 من الأدب المفرد. قال رحمه الله: باب من انتصر من ظلمه، يعني هل يؤاخذ؟ لا يؤاخذ إلا إذا تجاوز. قال الله عز وجل: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس بغير الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مستابان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتدي المظلوم. وجعل القصاص من هذا الباب. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي ثقة، قال: أخبرني ابن أبي زائدة يحيى بن زكريا الهمداني الوادعي ثقة، قال: أخبرني أبي ثقة جليل عن خالد بن سلمة بن العاص ثقة، عن البهي عبد الله صدوق، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: دونك فانتصري. أخرجه أحمد، وذلك في قصة حين جاءتها زينب بنت جحش وتكلمت عليها بكلام، ثم أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم فانتصرت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: بنت أبي بكر، أي حين انتصرت بما رزقها الله من فصاحة اللسان وقوة البيان وحسن الحجة. قال: حدثنا الحكم بن نافع، قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري، قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها في مرطها، شيء من لباسها تدفئ به، فأذن لها فدخلت، فقالت: إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في بنت أبي قحافة، وذلك للغيرة التي في قلوبهن، وعفى الله عنهن من هذا الكلام. وإلا لما سأل ذلك الرجل العدل من النبي صلى الله عليه وسلم كان من بئس ما قال. قال: أي بنية، أتحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحبي هذه، أي عائشة. فقامت فخرجت فحدثتهن، فقلنا: ما أغنيت عنا شيئا، فارجعي إليه. قالت: والله لا أكلمه فيها أبدا. قد سمعت منه، وهذا دليل على رجاحة عقلها وحسن فهمها. فأرسلنا زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت فأذن لها، فقالت له ذلك، ووقعت في زينب ووقعت في زينب تسبني، أي تسب عائشة، فطفقت أنظر هل يأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم أزل حتى عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر. أما في الرواية الأخرى أنه أذن لها. فوقعت بزينب فلم أنشب، لم تلبث أن أسخنتها غلبة، يعني غلبتها حتى يبس الريق في فمها، أي في فم زينب، قوة الحجة وقوة الكلام. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أما إنها ابنة أبي بكر. فهذا ثناء عليها، والحديث أخرجه مسلم وأيضا البخاري. باب المواساة في السنة في السنة والمجاعة، يعني المواساة في حال القحط عند المجاعة. من كان عنده زيادة من خير فليواسي غيره. قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا حماد بن بشير الجهضمي مجهول، قال: حدثنا عمار المعولي، قال: حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يكون في آخر الزمان مجاعة، من أدركته فلا يعدلن بالأكباد الجائعة، معناها أن يحسن إلى غيره من الجائعين. قال: حدثنا أبو اليمان، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، أي من المهاجرين. قال لا، فقالوا تكفون المؤنى ونشرككم في التمر، قالوا سمعنا وأطعنا. وهذا من كرمهم، الحديث أخرجه البخاري. أراد الأنصار أن يتصدقوا بأموالهم على المهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حفظا على أموالهم ونصحا لهم، فدلهم على أو فقال الأنصار إذن تكفون المؤنة تشتغلون في مزارعنا ونشرككم في الثمر بيننا وبينكم، يأخذ الأنصار مقابل أرضه ويأخذ المهاجر مقابل عمله كالقراض والمضاربة في التجارة. قالوا سمعنا وأطعنا، كلاهما المهاجر سمع وأطاع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأنصار سمع وأطاع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من المؤاثرة والمناصرة والإعانة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم. قال حدثنا أسبق قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عامل رمادة، سمي بعامل رمادة لشدة الجوع الذي لحق الناس فيه ولشدة القحط، وكانت سنة شديدة ملمة يعني أحاطت بالناس، بعدما اجتهد عمر في إمداد الأعراب بالإبل والقمح والزيت من الأرياف كلها وينفد حتى بلحت الأرياف كلها مما جهدها ذلك، بلحت هلكت ولحقها ما لحقها. فقام عمر يدعو فقال اللهم اجعل رزقهم على رؤوس الجبال، أي امطرهم مطرا مباركا، فاستجاب الله له وللمسلمين. فقال حين نزل به الغيث الحمد لله، فوالله لو أن الله لم يفرجها ما تركت بأهل بيت من المسلمين لهم سعة إلا أدخلت معهم أعدادهم من الفقراء يشاركونهم في رزقهم، باب التعاون والإعانة. فلم يكن اثنان يهلكان من الطعام على ما يقيم واحدا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين، طعام الاثنين يكفي الثلاثة، وهكذا. وليس هذا من الاشتراكية في شيء، فالاشتراكية أكل أموال الناس بالباطل، وإنما أراد عمر رضي الله عنه أن يتعاون الناس فيما بينهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له ومن كان عنده فضل مال فليعد به على من لا مال له. قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلام الأكوع، هذا ثلاثي كما ترى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحاياكم لا يصبح أحدكم بعد ثلاثة، هذا في مبدأ الأمر، نهاهم إذا ضحى أحدهم أن يمسك لحم الأضاحي بعد ثلاث ثم نسخ بعد ذلك. وفي بيته منه شيء، وذلك لكثرة الناس الذين نزلوا إلى المدينة ولحقهم الجهد والتعب والنصب. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي، قال كلوا لأنفسكم وادخروا لغدكم، وجاء في بعضها وأطعموا وتصدقوا، فإن ذلك العام كانوا في جهد فأردت أن تعينوا. والحديث متفق عليه، وجاء عن عائشة وجاء عن غيرهم. باب التجارب، يعني يعود نفسه الإنسان حسن الأخلاق بالتجربة حتى يتعود الصبر ويتعود الحلم ويتعود الأناة. قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه قال كنت جالسا عند معاوية رضي الله عنه فحدث نفسه، يعني حدث نفسه بشيء لعله يريد الانتقام من أحدهم أو التأديب لبعضهم، ثم انتبه فقال لا حلم إلا تجربة يعيدها ثلاثا، يعني لا يقع الحلم إلا بالتحلم وبالتعود وبالتجربة. لا يستعجل الإنسان الانتقام. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن زحر. أيوب الغافقي في كلام يحيى بن أيوب بيد الله بن زحر ضعيف. عن أبي الهيثم ثقة إلا أن رواية دراج عنه ضعيفة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لا حليم إلا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة. هذا من الأمثال السائرة كقولهم: لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة. وقد يعثر الحليم وقد يخطئ الحريص. أمثال يعني قد تجد الرجل لا يغضب واستغضب فيغضب. والشاهد من الأثر التجربة، يصل إلى الحكمة بالتجربة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذا منكر لما تقدم من العلة. باب من أطمع أخا له في الله، يعني كم له من الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الإسلام أفضل، قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث نبي سليم ضعيف عن محمد بن نشر الهمداني عن محمد بن حنفية عن علي رضي الله عنه قال: لأن أجمع نفرا من أخواني على صاع أو صاعين من طعام أحب إلي من أن أخرج إلى سوقكم فأعتق رقبة. يعني دليل على أهمية الإطعام في زمن الحاجة، كما قال الله عز وجل: إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة ومسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مصدى. وفيه أن بعض الأعمال في زمنها أفضل من بعض الأعمال التي هي أفضل في غير زمنها. فاعتاق العبيد، من اعتق عبدا اعتق الله بكل عضو عضو من النار حتى فرجه بفرجه. لكن إذا وجدت إنسان يريد أن يهلك وأطعمته قد تؤجر أكثر من ذلك. ومن أحياه فكأنما يحيى الناس جميعا. قال: باب حلف الجاهلية، ما يقع بينهم من المحالفة على المناصرة والمؤازرة والمكاثرة. لأن الناس كانوا بدون دولة، كان القوي يأكل الضعيف، فلذلك كانوا يتحالفون. أما في الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام. والسبب: إنما المؤمنون إخوة، وأنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شهدت مع عمومة حلف المطيبين. وكان شابا لم ينبأ بعد، فما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم. لأنهم تحالفوا على نصرة المظلوم. وهذا من الأمور الممدوحة والمستحبة والمثنى على أصحابها، خرجها أحمد وغيره. قال: باب الإخاء، إنما المؤمنون أخوة. في الحديث: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. فلو طبق الناس معنى هذه الأحاديث الدالة على الإخاء لحصل للأمة الرخاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي رواية: من الخير الحديث متفق عليه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين ابن مسعود والزبير. إذ أن الأخوة بقعت بين المهاجرين والأنصار وبقعت بين المهاجرين والمهاجرين، وكان مبدأ الأمر أن الأخ يرث من أخيه حتى نسخت بآيات المواريث، خرجه البيهقي وغيره. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري التي بالمدينة، يريد بين المهاجرين والأنصار، الحديث متفق عليه. باب لا حلف في الإسلام، لأن أخوة الإسلام قائمة مقام الحلف، كما أسلفت كان أهل الجاهلية إنما يتناصرون بالحلف، أما في الإسلام أوجب الله نصرة المسلم وأوجب الله عون المسلم وأوجب الله أخوة المسلم كما تقدمت الأدلة. قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الرحمن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح على درج الكعبة، الدرج الذي كان يعمل للصعود إلى داخلها، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال من كان له حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، يعني إذا كان الحلف على وفق النصرة الشرعية ولا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة إلى المدينة، وإلا فالهجرة باقية ما بقي الجهاد، والجهاد ما بقي باقي ما بقي الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق يقاتلون حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال، حديث أخرجه أحمد الترمذي، أي حديث الباب. قال باب من استمطر في أول المطر، أي تعرض للإصابة من رذاذه ونحو ذلك. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود عبد الله بن محمد قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي وقد أعل الحديث به عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أصابنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مطر فحصر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه، استمطر ويتعرض المطر يصيب جسده، حتى أصابه المطر قلنا لما فعلت؟ قال لأنه حديث عهد بربه، أي حديث النزول دليل على أن الله في العلو، وليس معنى ذلك أن المطر متصل بالذات العلية أبدا، وإنما المراد أن المطر ينزل من العلو والله عز وجل في العلو، الحديث أخرجه مسلم. قال باب إن الغنم بركة والإبل عز لأهلها، فربما تجد أحدهم مع عدة غنمات يأكل منها ويشرب من لبنها ويبيع من أبنائها، وهذا أغلب حياة الناس على هذا الأمر، لا سيما في بلاد البادية ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له 100 غنمة، إذا زادت أمر بذبح واحدة منها تكرم منها ضيفك وتطعم منها ولدك وتضحي منها وتقتات، بل إن في وصايا حكماء العرب ذلك، مثل الوصايا التي تنقل عن علي بن زايد، لأن في اليمن يذكرون حكيمين علي بن زايد وحميد بن منصور، يأتون بحكم يأخذ بها الناس عن تجربة، وكان من وصيته أن عليك بتربية الغنم، لا أستحضر الأبيات الآن، لكن إن جاء الضيف ذبح له وهكذا. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن حميد بن مالك بن خثيم أنه قال كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله عنه بالعقيق قريب المدينة، قد اتصلت به البنيان الآن، وكان فيه قصر عروة كان عبارة عن واد ومتنزه، فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب، إما لطلب العطية ونحو ذلك، فنزلوا قال حميد، فقال أبو هريرة: اذهب إلى أمي وقل لها إن ابنك يقرئك السلام ويقول أطعمينا شيئا. قال: فوضع ثلاثة أقراص من شعير وشيئا من زيت وملح في صحفة، فوضعتها على رأسي فحملتها إليهم، فلما وضعته بين أيديهم كبر أبو هريرة وقال: الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودان التمر والماء، هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يصب القوم من الطعام شيئا. فلما انصرفوا قال: يا ابن أخي أحسن إلى غنمك وامسح الرغام عنها، المخاط والأشياء التي تكون فيها، وأطب مراحها المكان الذي تأوي إليه، وصلي في ناحيتها، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرافض الغنم فإنها من دواب الجنة، والذي نفسي بيده لا يوشك أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة من الغنم يحب إلى صاحبها من دار مروان، يعني لحاجتهم إليها ولرغبتهم فيها. خرجه مالك في الموطأ، وهذا كما ترى موقوف عليه. وهل له حكم الرفع؟ ربما يقال به في بعض ألفاظه لا سيما من دواب الجنة. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل الأزرق عن أبي عمر عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشاه في البيت بركة، والشاتان بركتان، والثلاث بركات. إسماعيل بن سلمان بن أبي المغيرة التميمي متروك الحديث، حديث ضعيف، ويجزى عنه حديث الغنم بركة والإبل عزل أهلها. قال: باب الإبل عزل أهلها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك: والخيل والبقال والحمير تركبوها وزنا خلق ما لا تعلمون. عن أبي الزناد عن الأعرج رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء من في أهل الخيل والإبل، لأنها تحملهم على الزهو الترفع، أولا لغلائها، ثانيا لبهائها وعظيم شأنها، فتجد الخيل يعني يزهو بصاحبه، حتى قيل من مروءة الرجل أن يقوم لأبيه مجلسه وأن يسوس خيله بنفسه، وفعلا أنها من خيرة المال مركبا ومنظرا. وقد شغل سليمان بن داود عن صلاة العصر بنظره إليها، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق الأعناق، قتلها غيرة لله، فأبدله الله الريح يركب عليها. وكذلك الإبل من المال العظيم الغالي الذي كانت العرب تتكاثر فيه، إلا أن طبيعة الإنسان إذا جالس الخيل والإبل أنه يترفع بنفسه ويقسو قلبه. الفدادين أهل الوبر، أهل الوبر يعني أنهم يلبسون الصوف ونحو ذلك. والسكينة في أهل الغنم، حديث متفق عليه، السكينة في أهل الحجاز وفي أهل الغنم، لأن طبيعة الغنم السكينة والهدوء، وهذا دليل على أن الإنسان يتأثر بمن يجالسه، فإذا كان يتأثر بحيوان بهيم فكيف إذا جالس الإنسان العاقل؟ فمن جالس الصالحين فإلى الصلاح، ومن جالس السيئين فإلى السوء. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن عمارة بن أبي حفصة عن أكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عجبت للكلاب والشاء إن الشاء يذبح منه في السنة كذا وكذا ويهدى كذا وكذا والشاء أكثر منها والكلب تضع الكلب الواحدة كذا وكذا لا يعجب. فقد وجهه ابن القيم رحمه الله أن ذلك بسبب البركة التي في الغنم ومحق البركة في الكلاب، والسبب أن الغنم تبكر في طلبها للرزق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بارك لأمتي في بكورها، بينما الكلاب تبات تنبح فإذا كان من الصباح نامت فذهبت أرزاقها. هذا توجيه والله أعلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا وهب بن إسماعيل عن محمد بن قيس عن أبي هند الهمداني عن أبي ظبيان ضعيف قال قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أبا ظبيان كم عطاؤك؟ قلت 2500. قال له يا أبا ظبيان اتخذ من الحرث والسبايا من قبل أن تليكم غلمة قريش لا يعد العطاء معهم مالا. يعني يدله على العمل قبل أن يأتي أمراء لا يعطون شيئا من الهبات والعطايا والغنائم. أخرجه ابن أبي شيبة وفيه كذلك الحارث بن عبد الرحمن الهمداني أبو هند غير معروف. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق سمعت عبده بن حزن يقول تفاخر أهل الإبل وأصحاب الشاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعث موسى وهو راع غنم وبعث داود وهو راع وبعث أنا وأنا راع غنما لأهلي بالأجياد. وما من نبي إلا قد راع الغنم شاهده في الصحيحين. والخبر أخرجه النسائي الكبرى معناها أن الأنبياء رعوا الغنم فراعي الغنم أفضل من راعي الإبل. ثم إن الغنم يمكن أن ترعى قريب من البيوت فلا يغفل صاحبها، بينما الإبل لا سيما الذي يرافقها ربما دخلت في الصحراء ويقع منه البداوة ومن بدا جفا. قال باب الأعرابية يعني الخروج إلى الأعراب بعد هجرة سكن بين الأعراب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبايعهم على الهجرة وعدم الرجوع إلى التعرب، ولذلك سلمة بن الأكوع حين أراد أن يرجع استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك عجر بها. قال يا ابن الأكوع تعربت؟ قال أذن لي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن البقاء في دار الهجرة ومع المسلمين على حضور الجمع والجماعة والعيد أولى من التعرب الذي يؤدي إلى قسوة القلوب، إلا في آخر الزمان حين يعجز الإنسان عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر وعن قول الخير والعمل به. يوشك أن يكون خير مع المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواطن القطر يفر بدينه من الفتن. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عمر بن أبي سلمة نعم فيه ضعف عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الكبائر سبع، أولهن الإشراك بالله وقتل النفس ورمي المحصنات والأعرابية بعد الهجرة، أما بقيتها فهي مرفوعة في الصحيحين وغيرهما. كبائر الإشراك بالله السحر وأكل الربا وقذف المحصنة تولي يوم الزحف حديث كان يقول سبع الموبقات. جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص صحيحين الكبائر في البخاري أقصد الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس وقتل النفس، والكبائر إلى 700 أكثر منها إلى 70 كما قال ابن عباس. فكل ما توعد عليه بنار أو بحرمان من جنة أو بحد من الحدود أو بلعن أو براءة فهو كبيرة. والشاهد من الحديث قوله الأعرابية بعد الهجرة. قال ابن الأثير في النهاية: كان من رجع بعد هجرته إلى موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد. باب ساكن القرى، القرى دون المدن، ومع ذلك أحسن من البادية. قال حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثنا حيوة قال حدثنا فقية قال حدثني صفوان قال سمعت راشد بن سعد يقول سمعت ثوبان رضي الله عنه يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسكن الكفور. كأنها عبارة عن القرى البعيدة المتناثرة، فإن ساكن الكفور كساكن القبور. قال أحمد: الكفور القرى، مع أن القرية قد تطلق على المدينة وقد تطلق على ما دونها، وهذا النهي للتحريم أو للكراهة بحسبه، إن كان الإنسان سيحرم من حضور الخير والجماعة وربما قسى قلبه ونفرت نفسه عن الخير فربما يأثم. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا بقية قال حدثني صفوان قال سمعت راشد بن سعد يقول سمعت ثوبان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ثوبان، لا تسكن الكفور، فإن ساكن الكفور كساكن القبور. راشد بن سعد ضعيف. قال: باب البدو إلى التلاع، يعني الخروج إلى أماكن تجمع الماء، هذا يفعله الناس بحثا عن الماء. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا شريك القاضي ضعيف عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن البدو، قلت: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو؟ فقالت: نعم، كان يبدو إلى هؤلاء التلاع. خرج أحمد وأبو داود. ليس معنى ذلك أنه يتبدى التبدي الذي ينهى عنه، إنما كان يخرج مثلا في أيام مطر أو في وقت استجمام ونحو ذلك، يتمشى ويتنفس كما يقال ويتفكر في آلاء الله عز وجل. والتلاع لعلها أماكن تجمع الماء بعد الأمطار ونحو ذلك. قال حدثنا أبو حفص بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن عمرو بن وهب قال: رأيت محمد بن عبد الله بن أسيد إذا ركب وهو محرم وضع ثوبه عن منكبيه ووضعه على فخذيه، فقلت: ما هذا؟ قال: رأيت عبد الله يفعل مثل هذا. محمد بن عبد الله بن أسيد وعمرو بن وهب مجهولان. باب من أحب كتمان السر وأن يجالس كل قوم فيعرف أخلاقهم. أما كتمان السر من الأمور الممدوحة، وإفشاء السر من الأمور المذمومة، ولذلك عبد الله بن جعفر أبى أن يفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس بن مالك رضي الله عنه أبى أن يحدث أمه بسر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا فاطمة رضي الله عنها أبت أن تحدث عائشة بسر النبي صلى الله عليه وسلم. والسر أمانة، لا يجوز أن يشاع ويذاع. أما الآن نسأل الله السلامة، فربما تقع فجوة بين المتصاحبين، وإذا به يخرج كل ما في نفسه على أخيه، ويظهر عيبه، ويفشي سره. ومن قول العام: ما سرك في بير؟ قال بعضهم معناها أن البئر الكل يدلو فيه ويرفع، ليس بالسر المكتوم. هذا هو الواقع، إلا من رحم الله. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القاري عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورجل من الأنصار كان جالسين، فجاء عبد الرحمن بن عبد القاري فجلس إليهما، فقال عمر: إنا لا نحب من يرفع حديثنا، يعني من يفشي السر. فقال له عبد الرحمن: لست جالس أولئك يا أمير المؤمنين. قال عمر: بلى، فجالس هذا وهذا ولا ترفع حديثنا. ثم قال الأنصاري: من ترى الناس يقولون يكون الخليفة بعدي؟ فعدد الأنصاري رجالا من المهاجرين لم يسمي عليا، فقال عمر: هما لهم عن أبي الحسن، فوالله إنه لا أحراهم إن كان عليهم أن يقيمهم على طريقة من الحق. سناد ضعيف، ولو كان يرى فيه الأهلية ربما، يعني الأهلية كما في الحديث على عثمان بن عفان لقدمه، لكن لا، الصحابة لم يعدلوا بعثمان أحدا، ثم بعد ذلك كان علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله القاري فيه جهالة. قال: باب التؤدى في الأمور، عدم التسرع. التؤدى من الله والعجلة من الشيطان، أي في أمور غير الطاعة، أما الطاعة كلما كان الإنسان مبادرا كان أفضل. والتؤدى والسكينة من أخلاق المؤمنين، والعجلة في غير طاعة الله عز وجل من أخلاق الطائشين. قال الله عز وجل: خلق الإنسان من عجل، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو هلال، قال: حدثنا الحسن أن رجلا توفي وترك ابنا له ومولا له. أبو هلال محمد بن سليم الراسبي البصري تكلم فيه، فأوصى مولاه بابنه فلم يألوه حتى أدرك وزوجه، يعني قام به خير قيام، فقال له: جهزني أطلب العلم. عادة الناس في تلك الأزمان يرحلون لطلب العلم. فجهزه فأتى عالما فسأله فقال: إذا أردت أن تنطلق فقل لي أعلمك. فقال: حذر مني الخروج فعلمني، أي بعد فترة من الزمن. فقال: اتق الله واصبر ولا تستعجل. اتق الله بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور، واصبر، يعني لا تكون معجلا بالعقوبة، ولا استعجل في شأنك. قال الحسن: في هذا الخير كله، فجاء ولا يكاد ينساهن، إنما هن ثلاث. فلما جاء أهله نزل عن راحلته، فلما نزل الدار إذ هو برجل نائم متراخ عن المرأة، وإذا امرأته نائمة، قال: والله ما أريد، ما أنتظر بهذا، يعني رجل عند امرأته يريد يواجهه بالسيف. فرجع إلى راحلته، فلما أراد أن يأخذ السيف قال: اتق الله واصبر ولا تستعجل. فرجع، فلما قام على رأسه قال: ما أنتظر بهذا شيئا، يعني رجل عند امرأة فأنا أتحمل وأصبر، هذا خارج عن الاعتدال. فرجع إلى راحلته، فلما أراد أن يأخذ السيف ذكره، فرجع إليه، فلما قام على رأسه استيقظ الرجل، فلما رآه وثب إليه فعانكه وقبله وسأله، قال: ما أصبت بعدي، أي من العلم والخير، قال: أصبت والله بعدك خيرا كثيرا، أصبت والله بعدك أني مشيت الليل بين السيف وبين رأسك ثلاث مرار، يريد قتله، فحجزني ما أصبت من العلم عن قتلك. يعني انظر، هذه قصة قديمة ويتناقلها حتى الآباء إلى هذه الأزمنة المتأخرة. ومنها ما يشاع في البلاد اليمنية أن بعضهم ذهب يعمل مع بعضهم لمدة سنة، فقال له: أعطني أجرتي، أريد أن أرجع إلى بلدي. قال: تريد أجرة أم تريد حكمة؟ ففكر في نفسه فقال: أريد حكمة. فقال له: لا تبات في وادي ولو كان الجو صحوا. ثم اشتغل سنة ثانية من أجل يرجع إلى أهله بشيء من المال، فقال: تريد يعني مالا أم تريد حكمة؟ قال: أعطني حكمة. فأتاه الثانية: ساعة البسطة لا تفوتك ولو كنت عجال، يعني إذا وجدت الناس في فرح بالسرور اجلس معهم، لا تستعجل. ثم اشتغل معه سنة ثالثة، فقال له أريد أن أرجع إلى بلدي. قال تريد حكمة أم تريد مال؟ قال أريد حكمة. قال له لا تزوج ملك أو لا تصاحب ملك ولا تأمن سرك عند امرأة ولا تزوج من ليس بأهل الزواج. المهم رجع إلى بلده قد نال ثلاث حكم. ابتداء وصل إلى وادي، الناس نزلوا في الوادي يرقدون وينامون بين البطحاء والجو الطيب، والرجل طلع ينام في مكان مرتفع. قالوا له أنت مجنون، الدنيا صحو والأمور طيبة. قال أما أنا قد اشتغلت فيها سنة، ما أنا مستعد أضيع الحكمة على هذا الصحو. بينما هو على حاله جاء سيل منقول، يعني ما هو مطر حتى ينتبهوا، فأخذ الناس بما معهم من الأحمال. ثم الثانية وقع بينه وبين بعضهم خلاف بين بعض الأمراء، فكتب له ورقة بسبب وشاية، فكتب له ورقة إلى بعض الأمراء: إذا جاءك حامل الورقة فأبن رأسه عن جسده. فوصلوا الناس في فرح ومرح، فدخل بينهم مع حكمة ساعة البسط طلبت فتقل لو كنت عجال. فوجد ذلك الذي وشبه، قال له أين تريد؟ قال والله أرسلني الملك إلى فلان. قال إيش رأيك أذهب بدلك؟ قال خذ. أعطاه الورقة وذهب لحتفه. بقيت الثالثة، قال يريد يجربها. كان معه ثلاث، كان معه أم ومعه أختان، فزوج الملك بواحدة من خواته. وبقي لا، جلس يعني مجالسا للملك ومعها أختان، زوج واحدة على فقير واحدة زوجها على هؤلاء الذين الله يهديهم. المهم جلس مع الملك دهرا ويخرج ويدخل، وأصبح كالمستشار وصاحب السر. وفي يوم من الأيام أراد يطبق الحكمة، أخذ ديك الملك وأخفاه، وعمل لأمه غداء وقال: يا أمي لحبي لك اليوم صنعت لك غداء بديك الملك، لكن لا تتكلمي، شوفي ابنك يقتل. المهم تغدت الغداء وذهبت مهمومة تنظر هنا تنظر هنا. كعادة النساء أقول لك بشيء لكن لا تقولي، والله أن ولدي يحبني حب شديد حتى أنه ما طابت نفسه إلا يغديني بديك الملك. المهم وصلت القضية إلى ديك إلى الملك، فأن الرجل غدى زوجته يعني أمه بديك الملك. الملك قال: ديكي وإلا روحك، أو تعطي 100 من الإبل والغنم والكذا. يا ملك أنا صاحبك، أنا حبيبك، أنا جليسك، قال معرفك، ما بيني وبينك معرفة. قل بغيرها، قال ما أعرفك. المهم ذهب إلى من زوجه أخته، وكان من التجار إلا أنه ليس من يعني كرماء الناس. فوصل عنده وقال: يا أخي وقع بيني وبين الملك خلاف، يعني ذبحت الديك أطعمت أمي، والملك الآن يقول الديك أو كذا كذا. قال: اذهب إلى غيري، إيش أعطي مالي لك أنت كذا كذا. المهم ذهب من عنده مهموما، وصل إلى صاحبه الفقير ذاك الذي قد زوجها أخته، فقال له: يا صاحبي ويا صهيري، وقع بيني وبين الملك خلاف من أجل كذا، والآن حكم علي الملك بكذا كذا من الإبل والبقر والغنم مقابل الديك، المهم قال له صاحبه: مرحبا وأهلا، أنت الليلة ضيفي، وارقد وارتاح وإن شاء الله تجد ما يسرك. المهم ذهب الرجل يرتاح عند صاحبه وعند صهيره، وهذا الصهير ذهب عند قبيلته: قد جاءني صهيري يطلب المعونة، هذا يعطيه بقرة وهذا يعطيه جمل وهذا يعطيه شاة حتى جمع المطلوب. المهم وأخذ ما معه من الأشياء يسوقها إلى أن وصل إلى الملك، وجمع أمه على جنب وصهيره ذاك وصهيره الآخر، وقال: أولا أنا كان عندي حكمة أردت أن أجربها، يعني لا تثق في الملك وإن كنت كيف ما كان، يغضب عليك ينتقم منك. قال: فأخفيت ديكك فأقمت علي الدنيا ولم تقعدها لأجل ديك، كيف لو كنت أصبت أحد أبنائك وإلا كذا. ويلتفت إلى أمه قال: الحكمة ألا أعطي سري عند امرأة، فأعطيتها عند يعني أحرص الناس علي وأفشت السر الذي يقتل به الإنسان. المهم والتفت إلى صاحبه زوج أخته ذاك الذي يقولون جبان غير كفء، وقال له: أنت جربناك مع كثرة المال ولا رضيت تتعاون بشيء، وأنت أيها الصهير الفقير هذا كله لك، وأديك حق الملك يرجع إليه، وأنا قد استغلت في هذه الحكم، الله أعلم هذه أشياء حفظناها من آبائنا وحفظناها من كبار السن، موافقة لهذا الأثر الذي ذكره الحسن البصري في الأدب المفرد، موافقة لهذه الآثار، ما نقول بأنها ثابتة 100%، لكن كان الناس يعني يأخذون الحكم من مثل هذه الأشياء، بدل أن يقول لولده لا تفعل لا تفعل لا تفعل، ربما الولد يعني يتنكر لهذه الأقوال فيعطي له حكمة تبقى في ذهنه ويراجع نفسه عليها، والله أعلم. هذا الأثر الذي أخذناه الليلة إنما كنا نحفظه من الناس، ما نعلم أنه قد جاء بسند متصل إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى، ومع ذلك كما ترون سنده حسن. قال: باب التؤدى في الأمور أي عدم الاستعجال. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أشجع عبد القيس قال: قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخلقين يحبهما الله. قلت: وما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والحياء. قد جاء في الصحيح الحلم والأناة. قلت: قديما كان أو حديثا؟ قال: قديما. قلت: الحمد لله الذي جبلني على خلقين أحبهما الله. ما جاء في آخر الحديث عند أحمد وابن أبي شيبة، وما جاء في أوله موجود في الصحيح: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال: حدثنا علي بن أبي هاشم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم من عبد القيس، وذكر قتادة أبا نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشجع عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. إثبات صفة المحبة لله وفضيلة الحلم، وهو عدم الاستعجال وكذلك الأناة. الحلم عدم الاستعجال مع التجاوز، والأناة عدم الاستعجال. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال أخبرني بشر بن فضل قال حدثنا قرة عن أبي جمرة، قرة بن خالد السدوسي ثقة ثبت، عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أشجع عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. حديث أبي سعيد في مسلم. قال: حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا طالب بن حجير العبدي قال أبو زرعة أبو حاتم شيخ ذكر ابن حبان في الثقات قال حدثني هود بن عبد الله بن سعد مجهول نعم سمع جده مزيد العبدي قال: جاء الأشج يمشي حتى أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن فيك لخلقين يحبهما الله ورسوله، قال جبلا جبلت عليه أو خلقا أو خلق معي، قال بل لا بل جبلا جبلت عليه، قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. خرجه أبو يعلى وفيه ضعف كما ترى. قال باب البغي، البغي التجاوز الظلم والبطش. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا فطر بن خليفة عن أبي يحيى القتات الكوفي ضعيف، قال سمعت مجاهدا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو أن جبلا بغى على جبل لدك الباغي. قال قال الله عز وجل يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتجت النار والجنة عند الله تخاصمتا، فقالت النار يدخلني المتكبرون والمتجبرون، وقالت الجنة لا يدخلني إلا الضعفاء المساكين، فقال للنار أنت عذابي أنتقم بك ممن شئت، وقال الجنة أنت رحمتي أرحم بك من شئت. الحديث الصحيح عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما، وفيه أن الجنة والنار موجودة الآن، وفيه أن الكبر مذموم لأنه معارض لله عز وجل بحقه، وكذلك الجبروت مما يؤدي إليه من البغي والتجاوز، وفيه أن أهل الجنة الضعفاء المساكين مع توحيدهم، وإلا لو كان ضعيفا يهوديا أو نصرانيا ما كان من أهل الجنة. قال حدثنا عثمان بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا أبو هاني الخولاني عن أبي علي الجنبي قال فضال بن عبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يسأل عنهم، يعني عما نالهم من العقوبة والشدة: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا خرج على ولي أمره، وما أكثر الذين يخرجون على ولي أمورهم في هذا الزمن بالثورات والانقلابات ونحو ذلك من الأفعال القبيحات التي تؤدي إلى زلزلة الأمة وضعفها وإلى تسلط الكافرين على المسلمين، فلا تسأل عنه أي عن إثمه وعن عقوبته. ويدخلون في الحديث الذي فيه من أهان السلطان أهانه الله، وأمة أو عبد أبق من سيده، يعني هرب من سيده مع وجوب طاعته لسيده، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الآبق لا تقبل له صلاة، وامرأة غاب زوجها وكفاها مؤنة الدنيا، يعني قد اشترى لها ما تريد وكفاها الخروج والدخول، ومع ذلك تبرجت وتمرجت بعده، تزينت وخرجت بين الناس، فلا تسأل عن اسمها. وثلاثة لا يسأل عنهم، يعني أشد من الأولين في الإثم العقوبة: رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبر، أي كان من المتكبرين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وإزاره عزه الكبر يا إزاري والعز ردائي، من نازعني عذبته كما في الصحيح. ورجل شك في أمر الله، ربما يكفر بشكه في الله في قدرته، أو شك في علوه، أو شك في أمره ونهيه. والقنوط من رحمة الله، القنوط المطلق، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، قد جاء في حديث ابن مسعود الكبائر اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله، الحديث عند عبد الرزاق. قال حدثنا حامد بن عمر، الحديث أخرجه أحمد وفي الصحيح مسند شيخنا مقبول رحمه الله. حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا بكار بن عبد العزيز عن أبيه، بكار بن عبد العزيز ضعيف، عن أبيه عن جده، أبوه ثقة وجده صحابي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق الوالدين، قد جاء شاهده عن أبي بكر رضي الله عنه، وقد تقدم في الأدب المفرد وفيه إثم عقوق الوالدين والتجاوز على الغير: إنما بغيكم على أنفسكم. أو قطيعة الرحم، لا يدخل الجنة قاطع الرحم معلقة بالعزل، كل من صلى الله عليه وسلم قطعني قطع الله، قد تقدمت أدلتها. يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت، أي يعجل العذاب والنكال عليهما قبل الموت. قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا مسكين بن بكير الحذاء الحراني، لا بأس به وقد توبع، عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول يبصر أحدكم القذاءة في عين أخيه وينسى الجذل يعني العمود الكبير أو الجذع في عين نفسه. قال أبو عبيد الجذع الخشبة العالية الكبيرة. وهذا مثل كما ترون وجاء موقوفا وجاء مرفوعا، ما بال أحدكم يرى القذاء في عين أخيه، كما يقول عندنا المثل في اليمن الشاه ما تنظر إلا سبلة أختها، فهكذا هذا المثل، ما بال أحدكم يرى القذاء في عين أخيه، يرى العيب الذي هو من الستر في مكان، والجذل أو الجذع يكون في عينه ما يرى عيب نفسه. فهذا الكتاب عظيم، فيه الأمثال وفيه الآثار فيه الأحاديث، وقد جاء مرفوعا كما تقدمه مخرج في الصحيح الشيخ الألباني رحمه الله. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا المستنير بن أخضر مجهول قال حدثني معاوية بن قرة قال كنت مع معقل المزني رضي الله عنه فأماط أذن عن الطريق، أذن حجر أو شوكة أو نحو ذلك، فرأيت شيئا فبادرته أي إلى إزالة الأذى، فقال ما حملك على ما صنعت يا ابن أخي؟ قال رأيتك تصنع شيئا فصنعته. قال أحسنت يا ابن أخي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أماط أذن عن طريق المسلمين كتب له حسنة، ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة. الحديث كما ترى فيه ضعف، ومعناه في الصحيحين تزيل الأذى عن الطريق صدقة ونحو ذلك من الأحاديث الدالة على فضل إماطة الأذى. قال باب قبول الهدية والإثابة عليها، بمعنى أن الإنسان يقبل الهدية ثم يثيب عليها، يرد مثلها أو أعلى منها، لا سيما إذا كان من الأمراء أو من التجار، فإن الناس كانوا في الزمن الماضي يتهادون من أجل الرد بأكثر مما أعطى، بدل أن يأتي إلى التاجر أو يأتي إلى المسؤول أو يأتي إلى الغني ويقول له أريد منك 1000 ريال أو 2000 ريال أو أريد أن تعينني، يأتي له بقارورة من السمن أو قارورة من العسل أو شيء مما كان عليه الناس، فعند ذلك يفهم العرب أن هذا يعني يحتاج إلى إعانة فيعينه مع بقاء ماء وجهه. أما الآن بعضهم لا يفهم، يأتيه الفقير بدبة العسل جزاك الله خير وربما لا يطعمه منها ويرجع إلى بيته محمل دين العسل. هؤلاء ناس أصبحوا في جهل من عادات العرب، وفعلا أدركنا الناس على هذا، يصل إلى الغني بشيء يسير، حتى بتيس بعضهم ربما يأتي بتيس يسير لكن يرجو أن يرجع بشيء كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ضمام بن إسماعيل قال سمعت موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا. الحديث فيه موسى بن وردان ولكنه في الشواهد وله ما يدل عليه، وهو حديث ثابت مجموع طرقه كما بينا ذلك في تحقيق بلوغ المرام. قال حدثنا موسى قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال كان أنس يقول يا بني تبادلوا بينكم فإنه أود لما بينكم، يعني تبادلوا الهدايا فيما بينكم فإن ذلك من أسباب المودة ومن أسباب الألفة والمحبة. باب من لم يقبل الهدية لما دخل البغض في الناس، لما دخل البغض في الناس يعني ربما يعطيك هدية ويعيرك بها كما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال هممت أن لا أقبل إلا من قرشي أو أنصاري. قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أهدى رجل من بني فزارة للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فعوضه فتسخطه، يعني كان يريد أكثر وأكثر، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يثيب على أحسن الإثابة، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول يهدي أحدهم فأعوضه بقدر ما عندي ثم يسخطه، يعني ما يحب ولا يقبله، وأيم الله لا أقبل بعد عامي هذا من العرب هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. فيه فضيلة لهذه القبائل بمعنى أنها تقبل ما أعطيت بدون مجاوزة وهكذا ترضى باليسير. باب الحياء، والحياء شعبة من الإيمان كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو صفة الله عز وجل قبل ذلك إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وصفة النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وهو صفة أهل الإيمان. الحياء والإيمان مقرونان، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. قال حدثنا أحمد بن يونس، قال حدثنا زهير، قال حدثنا منصور عن ربيع بن حراش، قال حدثنا أبو مسعود عقبة بن عامر رضي الله عنه، عقبة بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والعامة تقول: إذا لم تستحي فاصنع ما تشتهي، وهي بمعنى هذا الأثر الذي ساقه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، لعله من كلام عيسى بن مريم أو من كلام غيره من الأنبياء، والله أعلم. وشاهدنا من ذكر الحديث في هذا الموطن صفة الحياء التي هي صفة نبيلة تمنع الإنسان من المعصية وتحثه على الطاعة وترقبه في الكرامة وتحذره من سبيل المهانة. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 أو 70 شعبة. رجح الحافظ بن حجر 64 على 70، ومع ذلك البيهقي في كتابه شعب الإيمان جعلها 77 شعبة. أفضلها لا إله إلا الله، التوحيد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، وتضمن الحديث يعني ماذا؟ أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وتضمن الحديث كذلك الإشارة إلى أن الإيمان يعني قول لا إله إلا الله وما في بابه، وعمل الجوارح كإماطة الأذى والصلاة وما في بابها منها الواجب ومنها المستحب. والحياة شعبة من الإيمان، وهكذا التوكل وغير ذلك من العبادات القلبية. وقد توسعنا شيئا ما في شرح هذا الحديث في شرحنا على صحيح مسلم بن الحجاج، والحديث أصله في الصحيحين إلا أنه بهذا اللفظ انفرد به مسلم. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن عبد الله بن عبيد الله مولى أنس قال رضي الله عنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. متفق عليه. وهذه من خصائصه ومن شمائله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان أزكى البشرية وأفضل البرية. قال: ومن حيائه أنه لا يتكلم في أمر إلا بعد أن يوحي الله إليه، مثل ذلك قول الصحابة: ما شاء الله وشاء محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان يمنعني الحياء، يعني الحياء من الله، أن أنهاكم عن شيء ما قد نهى الله عنه، أو أمركم بشيء ما أمر الله به. وهكذا كان حييا حين دخل عثمان بن عفان يعني رد الإزار أو الرداء على فخذه وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري مثله قال أبو عبد الله وقال غندر وابن أبي عدي مولى أنس قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عثمان وعائشة رضي الله عنهما حدثاه أن أبي بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش عائشة لابسا مرط عائشة، نوع من اللباس تلبسه النساء وربما فيه بعض الخطوط والأشياء، فأذن لأبي بكر، يعني ما هو لباس امرأة حتى لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، هو عبارة عن بساط وغطاء كما هو الحال الآن مع البطانيات والفرش ونحو ذلك. فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته لأنه كان كثير الأنس به، كثير المداخلة عليه. ثم انصرف ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف. قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة: اجمعي إليك ثيابك، وهو نفسه جمع إلى نفسه ثيابه. قال: فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت. قال: فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حي شديد الحياء، وإني خشيت أن أذنت له وأنا على تلك الحال ألا يبلغ لي في حاجته، يعني يقصر في شرح حاجته حياء من نظره إلى فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، أو يحس أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما مشغول ومشغول عنه مشغول عنه مع زوجته ونحو ذلك، فربما يقع في نفسه هذا الأمر كما هو الحال. فالشاهد أن الحديث في فضائل عثمان هو في صحيح مسلم والله المستعان. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الحياء في شيء إلا زانه، ولا كان الفحش في شيء إلا شانه. ولذلك سيأتي أن عمران بن حصين رضي الله عنه عتب على ذلك الرجل لما قال منه يعني منه خوار ومنه كذلك الممدوح فغضب عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء خير كله، أو الحياء لا يأتي إلا بخير. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يعظ أخاه في الحياء فقال: دعه فإن الحياء من الإيمان. قد يقول الحديث متفق عليه، قد يقول قائل: نحن نرى أن بعض الناس لحيائه ربما يتحرج من فعل الواجب، أو ربما ارتكب المعصية. هذا ما هو حياء، هذا ما هو حياء، هذا خوار، هذا يعني خلق سيء. أن تترك الواجب من أجل كلام الناس، كان يحلق لحيته من أجل كلام الناس، أو ما يحضر الجماعة من أجل كلام الناس ويقول: أنا أستحي. هذا ما هو حياء، هذا خوار. لكن الحياء أن تحفظ عن الأخلاق السيئة وترى منك الأخلاق الكريمة، فهذا الحياء من الإيمان، وهذا الحياء لا يأتي إلا بخير. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعاتب أخاه في الحياء كأنه يقول: أضر بك، فقال: دعه فإن الحياء من الإيمان. اتفق عليه كما تقدم. قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا محمد بن أبي حرملة عن عطاء وسليمان عن عطاء وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذه أو ساقه. هذا دليل على أن الفخذ ليس بعورة مغلظة، وفي حديث جرهد: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. فقد بوب البخاري على هذا الحديث وقال: حديث جرهد أحوط وحديث أنس أسند، أي في كشف الفخذ. فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له كذلك، فتحدث ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له كذلك، ثم تحدث ثم استأذن عثمان رضي الله عنه، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد: ولا أقول في يوم واحد. فدخل فتحدث، فلما خرج قالت قلت: يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تهش ولم تباله لكثرة مداخلته ومؤانسته وخروجه وذهابه. ثم دخل عمر فلم تهش ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. متفق عليه. ومع ذلك قد تقدم أنه متفق عليه، لكن هذا عند مسلم. نعم، كلاهما عند مسلم، حديث عائشة وحديث. وهذا دليل على فضيلة عثمان، ومع ذلك تجر عليه الخوارج وقتلوه، والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ونتوقف في هذا الدرس إلى بعد رمضان إن شاء الله سبحانه وتعالى، وإن جاءنا وقت إن شاء الله نجعله للترمذي، لعل الله عز وجل أن يمن علينا من الانتهاء منه قبل رمضان، وإن عجزنا فإن شاء الله إن أحيانا الله وأبقانا يكون ذلك بعد رمضان. والحمد لله رب العالمين.